Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. غضب عارم في عطبرة جراء تبرئة المتهمين بقتل الشهيد مختار، ومحامون يعتبرون القرار مخطط متكامل للإفلات من العقاب. تخفيض أسعار البنزين بنسبة 25%، واقتصاديون ومواطنون يقللون من تأثير التخفيض على الاقتصاد وتكلفة النقل والترحيل. محتجون يفتحون طريق عند الفرسان رهيد البردي بعد إغلاق دام يومين، ومعتصمون يفتحون طريق الإنغاز الغربي ويمهلون الحكومة 10 أيام للاستجابة لمطالبهم. تحديات كبيرة تواجه انطلاق العام الدراسي في عدد من الولايات، وتكدس مئات الشاحنات والعربات على طريق بورسودان الخرطوم لليوم الثاني بسبب زيادة رسوم العبور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. برأت محكمة عطبرة الجنائية أمس الثلاثاء 3 متهمين بقتل الشهيد مختار عبد الله أمام مبنى جهاز الأمن بعطبرة يوم 11 أبريل في العام 2019، وقالت المحكمة إنها حكمت ببراءة المتهمين لعدم كفاية الأدلة، وسات محيط المحكمة حالة من الغضب والحزن والاستياء، وندد المحتشدون بحكم المحكمة مشيرين إلى فقدان الثقة في القضاء السوداني، وأكدوا عدم إمكانية تحقيق العدالة في ظل الوضع الراهن. وكانت محكمة عطبرة برأت 4 متهمين بقتل الشهيد طارق أحمد علي أول أمس، وأضاف أحد أغارب الشهيد في هذا الخصوص:
أهل الشهيد مختار والله والله وحاجة نحلف عليها، الوقفة الوقفوة من يوم قتلوا مختار هم اللي استلموا القضية، هم من جيبهم كانوا بيصرفوا، ويعلم الله الناس اللي كانوا واقفين وقفة رجل واحد، محمد محي الدين وأستاذ قريب وأستاذ بتول، دي شهادة حق.
من جانبه قال المحامي سمير شيخ إدريس من محامي الطوارئ إن تبرئة المتهمين بقتل الشهداء تقرأ في سياق إعادة فلول النظام البائت للغضاء والنيابة عبر قرارات المحكمة العليا، وأشار في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إلى مخطط كبير ومدروس يهدف لإفلات منسوبي النظام البائد من أي ملاحقة قضائية بتهم الانتهاكات والفساد، وأشار إلى أنه بعودة فلول النظام البائد للأجهزة العدلية ستتم هندسة البلاغات لتبرئة بقية المتورطين، ونبه إلى الانهيار الكبير في المنظومة العدلية مصحوبا بالانهيار السياسي لتصبح الأوضاع في البلاد أشبه بحالة اللا دولة، مما يوفر المناخ لمزيد من الانتهاكات. وأكد ضرورة إسقاط الانقلاب وبناء مؤسسات الدولة العدلية من جديد، وأضاف في هذا الخصوص:
هذا جزء من مخطط عام وكبير في أن ينجو منسوبين النظام البائد من أي ملاحقة قضائية في أي قضية متعلقة بالفساد أو بالانتهاكات أو كده، وعودة الفلول للأجهزة العدلية ده دلالة على أنه حيتم هندسة البلاغات دي كلها حيث أنه يصيبهم ضرر.
قالت هيئة الدفاع عن محتجزي ولاية غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محاميي دارفور إنها ستتخذ إجراءات قانونية في مواجهة والي غرب دارفور ووالي شمال دارفور، إضافة لقاء الثاني دعم سريع الفريق عبد الرحيم دقلو وعقيد دعم سريع بولاية غرب دارفور موسم بيلو. وقالت الهيئة المشتركة في تصريح صحفي إنها علمت من نائب رئيس القضاء المفوض إنه خاطب ولايتي غرب وشمال دارفور لمده بالأوامر الصادرة في مواجهة محتجزي الولايتين بسجون أردمتا وبورسودان. وفي ذات السياق قالت الهيئة إنها ستحيط المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالإجراءات التي اتخذت في مواجهة المحتجزين بواسطة أجهزة الولايتين المذكورتين. قررت حكومة إقليم دارفور تفعيل قوات حفظ السلام وضرورة انتشارها في مناطق عدم الاستقرار وتعجيل الترتيبات الأمنية. وقالت حكومة إقليم دارفور وولاة الولايات في البيان الختامي للاجتماع الثامن يوم الثلاثاء إن المجتمعين اتفقوا على دعم الشرطة في إقليم دارفور ودعم عودة النازحين واللاجئين وتفعيل اللجنة العليا للمراحيل ودعمها للقيام بدورها في كل ولايات دارفور. وقال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور في مؤتمر صحفي بالفاشر إن خريف هذا العام شهد استقرار نسبيا في الأوضاع الأمنية. أعلنت وزارة الطاقة والنفط عن تخفيضات في أسعار الوقود بالبلاد ابتداء من الساعة 3:00 أمس الثلاثاء بنسبة تفوق 25%. وقررت الوزارة تخفيض سعر البنزين إلى 522 جنيه للتر بدلا عن 700 جنيه وسعر الجازولين إلى 672 جنيه للتر بدلا عن 685 جنيه وإضافة قيمة 2 جنيه للتر لصالح الولاية. من جهته قال السائق محمد محمود لراديو دبنجا إن قرار تخفيض أسعار الوقود لن يكون له أي تأثير على المواطن نسبة للانخفاض الطفيف وارتفاع أسعار الإسبيرات والصيانة وتردي الوضع الاقتصادي. من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد شيخون إن المفارقة بين أسعار الوقود المحلية والعالمية كبيرة مشيرا إلى ارتفاع سعر اللتر في السودان عن السعر العالمي. وأرجع في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا ارتفاع الأسعار بسبب الضرائب بجانب سعر صرف العملات الأجنبية وأرباح المستوردين وأضاف في هذا الخصوص
في مفارقة كبيرة جدا جدا ما بين الأسعار العالمية وما بين الأسعار المحروقات عندنا كان البنزين ولا الجازولين لأنه هذا التضخم في السعر ناتج عن الضريبة وليس ناتج عن أن السلع مستوردة. صحيح السلع مستوردة وسعر الصرف عالي قياسا إلى الجنيه السوداني ولكن ارتفاع السعر مرتبط أكثر بالضريبة.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي كمال كرار إن تسعيرة الوقود في السودان خاضعة للسماسرة والطفيلية الذين يحتكرون سوق استيراد الوقود بعد خروج الدولة ووزارة الطاقة من الاستيراد. وعزى في مقابلة مع راديو دبنجا ارتفاع تكلفة الوقود في السودان عن السعر العالمي إلى العمولات الكبيرة للمستوردين مما أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل والترحيل وحركة المواطنين. وأوضح أن التخفيض الحالي طفيف ولا يؤثر على تعرفة نقل المواطنين أو الوضع الاقتصادي وأضاف في هذا الخصوص
هذا التخفيض أوسي هو يعني شنو طفيف وماينر ولا يعني ولا يسن ولا يغني من جوع دايما بقول ما هيقلل ذاته تعريفة النقل بالنسبة للمواطن سواء كان النقل الداخلي ولا سواء كان النقل بتاع الضبائع والسلع ما بين الأقاليم المختلفة في السودان وكده لكن هو محاولة كده لإثبات أنه في وضع اقتصادي أحسن.
فتح مزارعو عد الفرسان بولاية جنوب دارفور أمس الثلاثاء طريق نيالة عد الفرسان رهيد البردي بعد إغلاق دام يومين بسبب اعتصامهم على خلفية عدم استجابة السلطات لمكافحة طائر الزرزور الذي قضى على مساحات واسعة من محصول الدخن. وقال مزارعون لراديو دبنجا إن المزارعين رفعوا اعتصامهم وفتحوا الطريق بعد وصول طائرة مكافحة الآفات الزراعية إلى محلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور. وأوضح المزارعون أن اعتصامهم كان مرتبط بتأخر السلطات وعدم استجابتها الفورية لمكافحة طائر الزرزور. أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ قرارات قبيلة الحمر عن رفع اعتصامها وفتح حقل البترول وإنهاء حجز شركة الموارد المعدنية وفتح طريق الإنغاز القربي. وأمهلت السلطة 10 أيام لتنفيذ مطالبها. وتمسكت اللجنة العليا خلال اجتماع مع اللجنة الأمنية بولاية غرب كردفان بالتصعيد وعدم التنازل عن مطالبها. وأمهلت السلطة 10 أيام لتنفيذ مطالبها في إنشاء ولاية وسط كردفان بستة محليات وعاصمتها النهود. تكدست مئات الشاحنات على طريق بورسودان الخرطوم أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بسبب زيادة رسوم العبور بنسبة 600%. وقال وليد عوض من غرفة النقل بورسودان لراديو دبنجا إن الشاحنات تكدست في مناطق هوشري على طريق الذهاب والإياب من سواكن مشير إلى رفض أصحاب الشاحنات دفع الرسوم بالقيمة الجديدة. وقال إن سائقي الشاحنات سمحوا للعربات الصغيرة بالمرور مؤكدين تمسكهم بعدم سداد رسوم العبور الجديدة لأنها تؤثر بشكل كبير على عائداتهم مع زيادة مدخلات الإنتاج. قل المزارعون وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من اتجاه الحكومة لتمويل زراعة مليون فدان بمحصول القمح في الموسم الشتوي الحالي. وقال الناطق الرسمي لتحالف المزارعين عابدين برقاوي في تصريح خاص لراديو دبنجا إن الواقع يكذب حديث الحكومة عن تمويل مليون فدان قمح، وأضاف الآن المزارعون مطاردين وملاحقين بالدخول للسجون بسبب الديون للبنك الزراعي، وأشار إلى أن الحكومة كانت قد حددت سعر تركيز القمح بمبلغ 43 ألف جنيه ولم يتم الالتزام به، وحاليا يباع القمح بمبلغ 25 ألف جنيه. وقال برقاوي إن المزارعين لن يزرعوا القمح في هذا الموسم، وأضاف في هذا الخصوص:
الواقع الحقيقة يكذب أو ينافي هذا التصريح منافقة. الآن المزارعين مطاردين بالبوليس والسجون في ديون البنك الزراعي من العام الماضي، لأن وزير المالية أعلن سعر نقص عن هذا السعر على 43، والآن القمح بتباع بيته ب 25.
من جهته قال المزارع بتفتيش المعيليك بالقسم الشمالي محمد حسن لراديو دبنجا إن حديث المالية الخاص بتمويل محصول القمح بالموسم الشتوي الحالي لن يطبق على أرض الواقع. ولفت محمد إلى أن المزارعين لديهم مطالب مالية خاصة بمحصول القمح في الموسم الشتوي الماضي لم يتم الإيفاء بها حتى الآن. أقرت وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور بوجود تحديات كبيرة تواجه العام الدراسي الذي سينطلق رسميا في 16 من أكتوبر الحالي بجميع أنحاء الولاية. وقال مدير شؤون الطلاب والمدارس بوزارة التربية والتوجيه بجنوب دارفور أحمد خالد موسى في تصريح لراديو دبنجا إن عدد كبير لم يحدده من المدارس تأثر بالسيول والأمطار، ولكنه أكد أن الدراسة ستبدأ على أي حال، وستزعل وزارة لمعالجة المشاكل بما يكفي استمرار العام الدراسي حتى لا يختل التقويم المدرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
16/10 يكون بالبداية الحقيقية لعملية التعليمية. صحيح بجابهنا كثير من المشاكل، من ضمن المشاكل هي بعض الخروجات اللي حصلت في المدارس، يعني تمارس جزئي أو الكلي، لكن نحن يعني بشكل عام نلقى كثير من مدارسنا نوعا ما ممكن تستوعب.
كشفت وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب كردفان عن نقص في الإجلاس بنسبة 67% مع انطلاق العام الدراسي في 16 من أكتوبر. وعزى الدكتور جابر عباس جابر مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب كردفان تأخر انطلاق العام الدراسي لظروف الخريف القاسية ونوعية المباني المدرسية خاصة في القرى، وأشار إلى وصول كميات كبيرة من الكتب المدرسية إلى الولاية، وأضاف في هذا الخصوص:
أما الإجلاس فهي حقيقة مشكلة، وهناك نقص يعني ما يتوفر لنا من الإجلاس تقريبا هو ما يقارب 33% تقريبا من الإجلاس هو صالح يعني.
أعلنت وزيرة التربية والتعليم بإقليم النيل الأزرق إشراقة أحمد خميس تأجيل العام الدراسي في الدمازين لمدة أسبوعين لتأثر عدد من المدارس بالسيول وإيواء النازحين. وقالت إشراقة أحمد خميس لراديو دبنجا إن المدارس تفتقر للبيئة الصحية الجيدة وتفتقر للمعينات الدراسية كالإجلاس، مشيرة إلى حاجة 38 مدرسة للردميات وترقية البيئة، وأشارت إلى تحديد مقرات إيواء جديدة للنازحين الذين يتمركزون في 4 مدارس وسيتم الإخلاء خلال الأسبوع المقبل. وأضافت في هذا الخصوص:
تم تأجيل العام الدراسي في مدينة الدمازين لمدة 2 أسبوع، والقرار ده اتخذناه بعد ما تشاورنا مع حكومة الإقليم والجهات ذات الصلة، لأنه عندنا عددية كبيرة من المدارس تأثرت بالسيول وإيواء النازحين.
دشنت وزارة التربية والتعليم أمس الثلاثاء رسمياً المرحلة المتوسطة بالخرطوم، وذلك بعد غياب دام لأكثر من عقدين من الزمان. وكانت المرحلة المتوسطة تم إلغاؤها من السلم التعليمي السوداني منذ العام 1999 الذي كان وقتها ينقسم إلى أولية ومتوسط وثانوي، حيث تم دمج المتوسطة مع الأولية تحت اسم مرحلة الأساس، ثم تم فصلها في العام 2000 2021 بعمل امتحان انتقال من الصف السادس بمثابة امتحانات شهادة، يتم بعدها الانتقال إلى المرحلة المتوسطة. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الغرفة التجارية بولاية الجزيرة رفضها تقديرات الضرائب للعام 2021 إلى 10 أضعاف، وقالت في مذكرة إلى مدير عام الضرائب بالولاية أمس الثلاثاء إن نسبة الإعفاء للحد اللازم للمعيشة المقدرة ب3000 جنيه لم يتم تعديلها، وأوضحت أن القوانين لا يمكن تطبيقها بأثر رجعي، حيث أجازت وزارة المالية قانون هذه الضريبة خلال العام الجاري، وطالبت بإعادة نسبة ضريبة أرباح الأعمال إلى ما كانت عليه في العام 2020. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم: إضراب أصحاب الشاحنات يدخل يومه الثالث وتكدس الشاحنات في الطرق القومية، وتجار القضارف يلوحون بإضرابهم الثاني، والمحامي المعيس حضرة يتحدث عن قضايا الشهداء وتبرئة المتهمين، وأيضا يعلق على ما جاء في خطاب إيلا، وأيضا إضراب شامل لتجار عطبرة وإغلاق السوق العمومي اليوم، ولجان المقاومة تدشن الميثاق الثوري وتأسيس سلطة الشعب اليوم. ونختم جولة السودان باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف اليوم 5 أكتوبر. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر عام 2022. العشرات من تشكيلات لجان المقاومة والأجسام الثورية في الخرطوم والولايات تدشن الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب مساء الأربعاء. قوى الحرية والتغيير تعلن رفض مكوناتها حضور تدشين الميثاق الثوري بسبب الدعوات الانتقائية لبعض الكتل والأحزاب. تجار عطبرة يدخلون في ضراب عن العمل لمدة يومين وإغلاق المحلات التجارية بنسبة تفوق 95% في اليوم الأول. تجار النيل الأبيض يعلنون الإضراب يومي الأحد والاثنين الأسبوع المقبل، وتجار القضارف وولاية الجزيرة يلوحون بالإضراب بسبب الضرائب الباهظة. غرفة النقل تواصل اعتصامها في نقطة عبور هوشيري على طريق بورسودان الخرطوم لليوم الثالث رفضا لزيادة رسوم العبور بنسبة 600%. استمرار إضراب العاملين في الخدمة المدنية في شمال دارفور للشهر الرابع للمطالبة بمستحقات مالية. قانونيون يصفون قرارات تبرئة المتهمين بقتل شهداء بالأحكام الباطلة والخاطئة قانونا، ويرهنون تحقيق العدالة بإسقاط الانقلاب. المحامي المعيس حضرة القيادي في التجمع الاتحادي يعتبر تلويح إيلا بانفصال الشرق وإغلاق العقبة بأنه تهديد للأمن القومي، ويتهم السلطة بالتماهي مع المؤتمر الوطني. تعرض مقر اليونيمت السابق في كابكابية بولاية شمال دارفور للنهب والتدمير الكامل لمدة يومين وانسحاب القوات الأمنية. توتر في معسكر سورتيني بولاية شمال دارفور، إسرع اعتداء نظاميين على إدارة المعسكر على خلفية انضمام جندي من القوات النظامية إلى حركة مسلحة. مسلحون ينهبون عربة قادمة من الجنينة إلى سرف جداد بمحلية سيربا في غرب دارفور، ويعتدون بالضرب المبرح على الركاب. وزارة الصحة بجنوب دارفور تعلن ظهور حالة موجبة لحمى الضنك ضمن 8 حالات إصابة بالشيكنغونيا. مزارعو منطقة وانا شمال غرب مدينة الفاشر يحذرون من فشل الموسم الزراعي بسبب انتشار الآفات الزراعية. كونفدرالية منظمات المجتمع المدني تدعو بعثة اليونتامز مساعدة السودان في دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في جيش موحد. فولكر يدعو للتنفيذ الكامل لاتفاق سلام جوبا بما في ذلك الترتيبات الأمنية والنشر السريع للقوى المشتركة لحفظ الأمن. حزب المؤتمر السوداني يتهم موظف بمحلية سودري بولاية شمال كردفان بمحاولة دهس عضو الحزب بالمحلية عبدالله محمد عبدالله. توقف محطة مياه بحري بولاية الخرطوم عن الخدمة بنسبة 60% إثر وقوع حريق محدود في أحد طبلونات التحكم. الناشطة البيئية نسرين الصايم تدخل القائمة القصيرة لجائزة نوبل للسلام.
أعلن اتحاد النقل الدخول في إضراب على خلفية زيادة رسوم الطرق والجسور، وأعلن الاتحاد في بيان سابق رفض فيه الزيادة في رسوم العبور، وشهد طريق بورسودان تكدس آلاف من الشاحنات والعربات المحملة بالبضائع. وليد عوض من غرفة النقل لمعرفة المزيد عن هذا الإقلاق. مرحبا.
والله يا أخي تكدس مستمر وعدد الشاحنات قابلة المسار اللي بيجيب شارع عليه اللي بودي من بورسودان النواقل في المسائل، وفي على زيادة الحصل تزيد 9% أسعارات على العبور. والله طبعا في لفتات وفي اعتصام والحال يبقى كما هو عليه، يعني ما في جديد، بس في تزايد بتاع أعداد عربات واقفة، في السواقين قاعدين هناك، وفي خيمة مدقوقة داقين أصحاب الشاحنات ذاته والسواقين وديل وبتاعه وكده. ومبارح تم تتريس الشارع بواسطة السواقين، لكن ناس المرور ثاني جهو فتحوه، لكن يبقى الحال كما هو عليه. يعني ما المسؤولين، ما في مسؤول يعني التفت للموضوع ولا لفت الموضوع ده للمسؤولين وكده، ولحد هسه في تدريس في الشارع.
طيب المطالب شنو الآن؟
المطالب والله يا أخي هي أكبر المطالب أنه التكاليف العالية بتاعت الرسوم 600% اللي تفرضت أخيرا من السطور والجزور، أنه هي رسوم كثيرة، يا إما تشال نهائيا يا إما تتخفض، بأعلى المطالب. وبعد ذلك السواقين طبعا إذا برضو ويعني ناس الشاحنات برضو عندهم المشاكل بتاعت الطريق اصلا كله حفر، والزول اي زول يعني لو جمر بالشارع ده او بالطريق ده يعني يمكن يكون شاف الحاجه دي، الشارع محفر، الشارع اصلا ما قاعد يطفان، فيه كوارث مكسره، فيه حاجات كثيره جدا جدا. فمطالبهم انه تخفض الرسوم او تتشال، ويهود هنا برضو عندهم مشاكل بتاع السرقات في الطريق وكده، دي كل المطالب بتاعتهم.
طيب وقوف العربات الان ده اليوم الثالث، ده ما فيه خسائر لاصحاب العربات وللسواقين؟
والله في خسائر، لكن يتحمل يعمل شو؟ يتحملوا لحد ما تتحل المطالب بتاعتهم. الناس اللي قبل كده ايام الاغلاق الاخير بتاع المينا بيكفوا 48 يوم، يعني شنو بيكفوا 3 يوم ولا اي شيء بالنسبه لهم.
قررت اللجنة التسييرية المفوضة من قبل التجار بولاية القضارف الدخول في إضراب لمناهضة الضرائب الباهظة التي فرضتها وزارة المالية. جولة السودان التغت كمال إبراهيم عضو لجنة التجار للمزيد حول هذا الإضراب.
والله آخر التطورات عندنا اجتماع يوم السبت، اجتماع عام للتجار والناس هتتشاور فيه وتطلع برؤية موحدة تزامنا مع بداية لجان الاستئنافات، واللي هي حسب ما علمنا أنها محدد لا يوم 10/10.
طيب الضرائب رايم شنو يعني، هل وافقوا على كلامكم اللي كان مرفوع؟
ما في استجابة ولا في أي مبادرة يعني في هذا الشأن، يعني ما في. آخر حاجة كان الاجتماع دعونا له ناس أخوان هنا في الأمن العام، وهم حاولوا أنه يقربوا وجهة النظر بين الناس أو بين الجهتين، يعني اللجنة المفوضة من قبل التجار والضرائب، ولكن ما في حاجة جديدة تاني، ما في حاجة ظهرت في الموضوع ده، يعني ظلت الأوضاع كما هي، الضرائب متمسكة بالحاصل، والتجار كمان عندهم رؤية بتصهر في اليومين الجايات يوم السبت إن شاء الله.
الاتجاه العام شنو الآن؟ هل الناس حيخشوا الاستئنافات ولا في خيارات تانية؟
أبدا الآن الرفض كامل بعدم دخول يعني الاستئنافات، لأن أنت إذا دخلت معناه أنت مغير بالضريبة. يعني نحن رؤيتنا أنه في معالجات فنية، يعني مفروض الضرائب أو إدارة الضرائب في القضارف تقعد، هو طبعا في النهاية نحن نعلم كتجار أنه لا يمكن معالجة أي شأن في الاختصاص ده إلا بلجان الاستئنافات، لكن يمكن لإدارة الضرائب أنها تقعد مع اللجنة المفوضة ونصل لنقاش معالجات فنية معينة تتم بها المعالجات جوا الاستئنافات. بموجب ذلك احنا نوجه ناس وتنحل المشكلة.
النقاط الفنية المطلوبة دي ممكن تورينا جزء منها؟
والله يا اخي النقاط الفنية طبعا ممكن تحصل معالجات مثلا من دارة الضرائب انه مثلا تزيد مثلا المصروفات. ما انت في النهاية نحن المعالجة دارينها الغرض منها انها تخفض الضريبة لحد ما أقول. فالمعالجة الفنية هي تزيد نسبة المصروفات تقلل نسبة الأرباح. ما هم مثلا كمثال ضريبتهم دي هم بياخدوا أرباح 20% وأصلا ما في تاجر ذاته بيربح 20% في أي سلعة. يعني أنا أزل فوائد الآن في الوضع اللي احنا فيه ده تتراوح ما بين 3-7 أو أقصى أو 10% لأقصى يعني. حد فهم المعالجتين اللي أصلا هم يخفضوا النسبة ل 10% مثلا ويزيدوا نسبة المصروفات كده الضريبة بتتعالج ويبقى تمت وفق القانون اللي بيقولهم اللي هو عبر لجان استئنافات. لكن غير كده ما افتكر يكون في حلل يعني بعدين الخطورة ذاتها اللي حتواجه الموازنة الآن في الثلث الأخير من العام في كل ولايات السودان. يعني هو طبعا بعد ده الوقت اللي الحكومات والولايات بتحتاج تسير أمورها من الإيراد تاع الزكاة أقصد تاع الضرائب. يعني في الوقت ده بالذات من الناس خلاص بتبدأ بعد ذاك التجار يوردوا 50% 40% كل زول يورد بتسير الأمور في الثلاثة شهور المتبقية. فأنا ما عرفت عنه تعليشني يعني حاجة غريبة. لكن في النهاية بعد كده كل زول خيارات بالنسبة لنا كتجار بتبقى مفتوحة وكله جهة بعد كده تشوف الشيء اللي بخارجة يعني.
والآن وفي هذه المساحة يتحدث إلينا المحامي المعيز حضرة حول عدد من الموضوعات التي تشهد الساحة السودانية أهمها البراءة التي شهدها المتهمين من الأجهزة الأمنية بقتل الثوار وأيضا عودة محمد طاهر إيلة إلى السودان. مرحبا بك.
طبعا بالنسبة لقضايا الشهداء يعني منذ انقلاب 25 أكتوبر واضح أن العدالة بقت يعني في كف عفريت سيطر على المكون العسكري تماما. عين نائب عام من قبله أصبح يحركه كما يشاء. كل قضايا الشهداء تم حفظها. كل القضايا الآن في المحاكم يعني تتم تبرئتهم بطريقة خاطئة. واضح أنه تأثير انقلاب 25 على العدالة بقى واضح جدا. يعني واضح كذلك أنه حسب معلومات تم استخدام المادة 58 لسلطة النائب العام في حفظ الإجراءات ضد كثير جدا من فلول النظام السابق. ويبدو أنه إيلة المفتوحة ضده بلاغات عديدة وأوامر قبض صادرة. يبدو أنه يعني تم استخدام هذه المادة اللي هي مادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية اللي بتتيح له حفظ البلاغات. ويبدو أنه ده الإجراء الماشي. ولكن في النهاية يعني ده كله مربوط بالانقلاب وزوال الانقلاب. فحتما عندما يزول الانقلاب سوف تعود العدالة إلى أصلها اللي يفترض عليه أن تكون عليه العدالة بحكم مبدأ سيادة حكم القانون. وطبعا قرارات تبرئة الشهداء دي هي لسه أنا مبتكر قرارات من ناحية القضايا غير نهائية. هنالك مراحل أخرى يعني يجوز استئنافها وبالتالي هي لا تعتبر حكم نهائي. نتمنى أن في الاستئناف أنه تلغي هذه الأحكام الباطلة والخاطئة قانونيا. طبعا الرئيس المقلوع عمر البشير لم يضغط إلا باتفاق كل القوى الحرية الممثلة في الوقت ذاك في وقتها في قوى الحرية والتغيير. وبالتالي هذا الانقلاب لن يسقط إلا برضه أيضا باتفاق كل القوى السياسية التي تتفق اتفاق الحد الأدنى. فهذه الكتلة غيامها حتميا لا بد أن يكون. يجب أن تعي قيادة القوى أو الأحزاب السياسية أن هذا النظام لن يسقط إلا بتحالف عريض كما سقط في ديسمبر وكما سقط قبله عبود وكما سقط قبله نميري. فكل هذه الثورات لم تنجح إلا بتحالف عريض لكل قوى الثورة. نتمنى قوى الثورة أن تعي هذا الأمر وأن يجمدوا خلافاتهم الشخصية والحزبية والسياسية ويتفقوا اتفاق الحد الأدنى لأن هذا هو الطريق الوحيد لإسقاط هذا الانقلاب. وإلا سوف يعود النظام السابق وبالفعل هو الآن عاد كاملا. ولعل عودة إيلة الأخيرة توضح أن إيلة عاد وهو متهم هارب وآخر رئيس وزراء للنظام السابق عاد باحتفالات ضخمة وتحت حماية وسمع النظام الانقلابي وتحت سمع النيابة التي تحمل عدة أوامر ضبط ضده لم تقم بتنفيذها. خطاب إيلة بتهديده بغفل الشارع وفصل الشريك. يعني حقيقة دي فضيحة، فضيحة للنظام الانقلابي الموجود الآن. فإن كان يملك ذرة وطنية أو مسؤولية كان يجب على النيابة وعلى النظام أن يقوم بفتح بلاغات ضد إيلة، لأنه ده تهديد للأمن القومي السوداني. وهنالك مواد عديدة في قانون الجنائي السوداني سنة 91، الجرائم الموجهة ضد الدولة. البرهان كان ينشط في فتح البلاغ ضد الناشطين وضد من يقومون بنقد تصريحاته، كان يقوم بفتح بلاغات شخصية من قبله ضد الآخرين. كنا نتمنى من البرهان الآن أن يقوم بفتح بلاغ جنائي ضد إيلة، لأن ما يقوم به إيلة هو تهديد للأمن القومي السوداني. أو حتى النيابة كان يجب عليها أن تقوم بفتح بلاغات ضد هذا الشخص الذي يطلق مثل هذه التصريحات. ولكن يبدو أن يعني التماهي ما بين انقلاب 25 أكتوبر والمؤتمر الوطني وعودة رموزه أمثال إيلة أصبحت واضحة الآن. وإيلة ما كان سوف يحضر إلى السودان لو لم يكن نال يعني جرين لايت إنه يعني يجي للسودان. وكونه الآن يطلق مثل هذه التصريحات يبدو أن الأمر يعني يلغى عناية وتكريم كامل من السلطة الانقلابية، لأن السلطة الانقلابية كعسكريين واجب الأخلاقي والوطني حماية هذه الوطن وحماية حدوده، ولكن صمتهم هذا يدل على أنهم متماهون مع إيلة وغيره. لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وسوف تنتصر الثورة السودانية، وسوف يسقط إيلة كما سقط من قبل كرئيس آخر رئيس وزراء، وكما سقط المخلوع سوف يسقط البرهان، وسوف يعود السودان حرا موحدا مستقلا بعيدا عن الجهوية والعنصرية.
والآن نتجه إلى مدينة عطبرة، حيث دخل تجار سوق عطبرة العمومي صباح اليوم في إضراب شامل عن العمل وأقلقوا متاجرهم. ووجهت الغرف التجارية التجار بالإضراب الشامل بالإضراب، وذلك رفضا للضرائب الباهظة التي أقرتها وزارة المالية. جولة السودان التغت الناشط بدر الدين حسين من مدينة عطبرة، وسألناه عن المزيد عن هذا الإضراب.
والله الإضراب من صباح الليلة، طبعا الاربع يكون الاربع والخميس، وفي التزام تام من كل المحلات التجاريه حسب الاتفاق انه في معظم المحلات التجاريه حتكون مغلقه. حيكون في سماح لبعض ستات الشاي وبعض الفريش بتاعين الفواكه، يعني ما عددهم ما كبير، لكن المحلات التجاريه معظمها مغلقه في سوق عطبرة بنسبه 98%. ويمكن نجاح كبير جدا للغرفة التجارية ولتجار عطبرة ومواطنين عطبرة في إنجاح لهذا الإضراب يعني والإغلاق التام. يعني الناس كلها هي بإيد واحدة وبروح واحدة في تنفيذ الإضراب، يعني ما في اختلاف يمكن بين الناس أو في بعض المحلات. يعني في التزام تام بالإضراب المعلن في اليوم الأول له، يمكن النجاح بنسبة كبيرة جدا.
نعم
يتفاهم الإنسان عبر يعني.
نعم، بيخلي الإضراب يكون ناجح بنسبة كبيرة زي دي شنو؟
أول حاجة لأنه في إعداد ده كويس جدا، وفي تشاور تم ما بين المكونات التجارية داخل السوق، أصحاب المغالق، البقالات، أصحاب الدكاكين والملابس، البوتيكات، هم كلهم يعني من كل فيها كان عندهم دور ممثل. وبعد اجتماعاتنا اللي تمت مع مكتب الضرائب هم يدول برجع لهناك وبشاورهم، وبعد ذلك وصلوا للرأي الموحد في أن يتم الإضراب في التاريخ المحدد ده. يعني التنسيق كان بصورة جيدة، التنوير كان بيتم بصورة كويسة، يعني ما بين الناس اللي بيمثلوا الجهات الجاية منا وما بين منسوبينهم. يعني عشان كده الإضراب كان ناجح، يعني يدول هو وصل لناس الرسالة والتزم تماما بانه حيبلغ يعني الناس اللي معاه وحيكونوا ملتزمين، وده ادى للنجاح بشكل كويس يعني.
نعم
يعني القرار بتاعه ما كان بشكل فوقي، الغرفه التجاريه هي ما بدات اتخذت وبعد ذلك جات، لكن كان في اعداد له بصوره كويسه.
طيب المواطنين بيقولوا شنو يعني في الاضرابات الزي دي؟
والله المواطنين هم عموما يعني متفهمين لانه اصلا في اوضاع اقتصاديه سيئه جدا وفي وضع معيشي يعني متردي وفي معاناه يعني يزول هو عارف او قبل الاضراب ده الناس كانوا رافضين السياسات بتاعت جبريل الوضع يعني مؤخرا كان في رفض لا تام والناس كان يعني بدون حديث بيناتها انه ليه احنا نقبل بحاجات زي دي او ليه احنا نقبل بظروف المفروض علينا بسياسات اقتصاديه جايه من وزير ماليه هو ما بيراعي للوضع المعيشي كده ومضطر يكون في تحرك يكون في رفض دي كان بصوره فرديه الناس يتكلم لكن الهمس ده حتى بقى بصوت عالي يعني بصوت العالي شفناه في الاضراب حتى تم من فئه بتاعت التجار واكيد يعني المواطنين هم فاهمين الحاجه تماما.
دشنت لجان المقاومة اليوم في السودان الميثاق الثوري وتأسيس سلطة الشعب في 18 ولاية بالسودان، ويعتبر هذا الميثاق هو الأول من نوعه في دولة السودان الحديثة. جولة السودان أجرت استطلاع وسط لجان المقاومة في بعض مدن السودان وبالخارج، فلنتابع.
نحييكم من المركز الموحد لقوى الثورة السودانية بالخارج، ونؤيد خطوة إعلان ميثاق تأسيس سلطة الشعب التي يسعى من خلالها الموقعات والموقعين لإعلان وحدة برامجية، ونحن بكل كياناتنا بالمركز الموحد حوالي 37 كيان نقف مع الميثاق وندعمه ونحتبره طريق يعبد الطريق لوحدة برامجية وتنظيمية حقيقية.
تستعد تنسيقيات لجان المقاومة في السودان في 18 ولاية لتدشين الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب اليوم الساعة 6:00 مساء إن شاء الله. وهذا الميثاق هو أول وثيقة في تاريخ الدولة السودانية الحديثة تم عليها إجماع من مختلف لجان المقاومة من كسلة إلى الجنينة ومن حلفة إلى كادوغل والدلنج، وتم فيها نقاش قاعدي منذ نوفمبر 2022، وده يعتبر يعني مجموعة المجهودات البذلات لجان المقاومة. الخطوة الأساسية من التدشين هو إنه لجان المقاومة عندها برنامج سياسي هي قادرة تقدمه لجماهير الشعب السوداني شان تصدي الدول الانقلاب ده، تتوحد جماهير الشعب السوداني على الموضوع ده. بالإضافة لأنه برضو مطروح لكل القوى السياسية هذا الميثاق للتوقيع عليه، وفي أحكامه العامة ضمن لتنسيقيات في بعض التنسيقيات من لجان المقاومة داخل الخطوم وخارج الخطوم هي ما شاركت في العملية من حق أي تعدل على هذا الميثاق. هو خطوة سياسية بالإضافة لأنه ناقش قضايا أساسية هي أهم قضية فيه قضية العدالة الانتقالية ظلت غائبة من الدولة السودانية منذ العام 1956.
يصادف اليوم 5 أكتوبر يوم المعلم العالمي، وهو يوم يقام سنويا للاحتفال بتوقيع عام 1960 على توصية من اليونسكو، وقد حددت هذا اليوم للاحتفال بدور المعلم ورسالة المعلم في المجتمع. جولة السودان أجرت استطلاع مع بعض معلمي السودان لمعرفة كيف يحتفلون بهذا اليوم في ظل الأوضاع المزرية التي يعيشها المعلم والعملية التعليمية في السودان.
ونحن يمكن في هذا اليوم إن شاء الله نهني كل المعلمين في البداية السودان عامة بالجهد الكبير اللي بيبذلوه في تطوير العملية التعليمية. والمعلم يمكن ظل لفترة طويلة جدا يعطي ويقدم ويخرج، وهي هذه المهنة طبعا أم المهن كلها في السودان يعني. فنسأل الله أنه هذا المعلم في هذا اليوم يجد هذا التقدير يعني من المسؤولين ومن الشعب كله إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله برضه في هذا اليوم أنه المعلم يلقى وضعيته المطلوبة إن شاء الله كذول فاعل في المجتمع من كل المسؤولين يعني والمجتمع ككل إن شاء الله. المعلم الآن بيعمل في ظروف يمكن صعبة شوية ومعقدة، لكن ما تقاعس يوم في ظل النقص وفي ظل التردي وفي ظل الاتفاء من المعلمين، برضه هو بيعمل. فنسأل الله أنه يلتفت إليهم المسؤولين إن شاء الله في هذا الظرف لمعالجة الكثير، ليس قضايا المعلم لوحده، برضه قضايا العملية التعليمية، لأنه لا ينفصل قضايا المعلم عن قضايا العملية التعليمية كلها. فنسأل الله أن يكون في اهتمام كلي على رأس هذا الاهتمام، يكون اهتمام به المعلم. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا أستاذ، شكرا لك.
السلام عليكم ورحمة الله. شكرا راديو دبنجا، محجوم مضوي النيل الأزرق، معلم بالمرحلة الثانوية. التهنئة لمعلمي بلادي بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وهو يوم يقام سنويا في 5 أكتوبر احتفالا بالتوقيع على توصية من منظمة العمل الدولية واليونسكو منذ العام 1966. هذه التوصية بتهدف أو تهتم بتحسين وضع المعلم الوظيفي وتدريبه والاهتمام بالمهنة ككل. التهنئة موصولة لمعلمي بلادي وهم يعيشون في أوضاع مأساوية جدا بسبب الوضع الاقتصادي الحاصل، بسبب تدني الأجور. نتمنى أن يعود علينا هذا اليوم، ونكون قد شهدنا الحرية والسلام والعدالة، وأن تكون قد تحررت البلاد من الوضع الحاصل السياسي الحاصل. ونتمنى إنه الناس تهتم بالمعلم باعتباره الأساسية، الركيزة الأساسية في عملية التعليمية، عشان ننقل البلد دي بالضرورة الاهتمام بالمعلم. وشكرا جزيلا، محجوم مضوي النيل الأزرق.
هاي أنا مبارك أبو كلام داود، جنوب كردفان الدلم. أي المعلمين أينما كانوا في اليوم العالمي للمعلم، حقيقة نحييهم ونحيي فيهم الروح التالية، الروح التفاني والبذل والعطاء بنتظر المعلمين يعني في كل زمان وفي كل مكان. هذا جانب. الجانب الآخر اللي الواحد يحب يتكلم فيه، التعليم والمعلم في ظل الظروف اللي يعيش السودان بصورة عامة، التعقيدات السياسية والتعلم وضع لا دولة ممكن نقول اللي عايشين معنا الآن، له تأثير سالب وكثير والله صراحة على التعليم وعلى المعلم بوجه الخصوص. يعني لأن الآن المعلمين يعانوا ما يعانوا بالأخص في العامين الدراسيين السابقين، أتمنى إني يعني السنة دي الأوراق الحسنة. لكن بصراحة نحن يعني مرينا بعامين دراسيات هي الأسوأ في تاريخ السودان صراحة، من حيث التحصيل ومن حيث الاستقرار ومن أشياء كثيرة جدا جدا. والآن التعليم محاصر بمشاكل عطية وحقيقة يعني لها تأثير سالب على العملية التعليمية دي. فنحن من المنبر ده نناشد الجهات الاختصاص طول التعليم الاهتمام الكافي على أقل تقدير يعني في صلة الحد الأدنى. صح حصلت زيادات في المرتبات يعني من مايو تقريبا الماضي، لكن ما قدر الطموح صراحة ولا تلبي احتياجات الناس. يعني هي زيادات في مقابل الانفراط الموجود في السوق بدأ فيها ما عنده أي معنى الآن. فكلام نقوله ونتمنى إنه يعني الله يهدي للأساس في البلد دي، يحصل توافق وتحل مشاكل التعليم وتحل مشاكل السودان عامة. فأنا ما حبيت أقوله في اليوم ده، وأرجع ثاني وأحيي المعلمين وأحيي المعلمين أينما كانوا، ونتمنى لهم أوضاع مستقرة طيبة يقدر يؤدي رسالتهم بصورة كويسة ويفيد المجتمع بصورة مجملة. هاي أنا مبارك أبو كلام داود، جنوب كردفان الدلم.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
فضلهم عليك في دنيا ودين، سلام سلام للمعلمين.
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 القول الصميم صريع مبين، وين نجد تطور غير معلم.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga,
Radio Dabanga. Radio Dabanga
يقدم
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من منطقة عقيقة الساحلية بولاية البحر الأحمر أن نتعرف على بعض آراء مواطني المنطقة استطلعتهم راديو دبنجا حول المشروع الذي يعتزم شركة الكاردينال تنفيذه في المنطقة.
السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للمشاريع الاستثمارية للكاردينال خاصة في منطقة جنوب طوكر، كونه يكون مشروع بتاع استزراع سمكي، فأنا شايفة يعني ده مشروع بسيط وما مناسب ذاته. يعني استزراع السمكي ده ممكن حاجة بسيطة يقوم بها أفراد وكده، يعني هو مشروع كبير وحيوي ويستحق يعني كل الهيلمان اللي عملنا له دي. بالنسبة للموافقة والرفض، فأنا برفض المشروع. أول حاجة لأنه يعني المنطقة دي الآن ما محتاجة للمشاريع استزراع سمكي، يعني تجي لها جهة كبيرة بتمويل كبير وكلام زي ده وفي مساحة كبيرة قدر كده. مفترض يكون المشاريع مفترض تكون أكبر من كده، مشاريع فعلا يعني تلامس إنسان المنطقة وتحقق تنمية ونقلة كبيرة، يعني زي مثلا إنشاء ميناء عقيق. يعني في حاجات أهم كتير من موضوع الاستزراع السمكي ده، زايد انه يعني المنطقة هي بكر وفيها خير كتير، ويا حبذا لو بقت في مشاريع مدروسة بحيث انه يكون فيها يعني عايد على انسان المنطقة اهل المصلحة فيما يتعلق يعني بالخدمة المجتمعية او المسؤولية المجتمعية، وتكون حاجة تحدث نقلة عشان يحصل توطين لناس المنطقة ذاتهم. مشاريع استزراع السمكي هي مشاريع ممكن يقوموا بها أفراد، ممكن يقوموا بها أولاد المنطقة ذاتها، يعني ما محتاجة لأنه يجي لها كاردينال ولا مستثمر وطني ولا مستثمر أجنبي، دي ما أولوية الآن.
في الحالة دي أنا حيتعامل معه زي كأنه مقاول. دائما أي مقاول لما يقدم لعطاء الناس بتسأله من الأعمال السابقة بتاعته كيف، يعني الناس تدرس مشاريع الزول ده الصابغة في حتات تانية مشابهة لنا، مثلا كانت كيف، كانت مربحة، يعني كانت فوق فايدة للمجتمعات اللي قامت فوق مشاريعه دي، يتأكدوا من الحتة دي. يعني دي الحاجة اللي أنا ممكن، عشان ما أدور في نفس الفلك بتاع الأخوان التانين، أزول أشوف بس يرجع للشغل بتاعه السابق كان كيف يعني، وهل الناس استفادت منه المجتمعات المشابهة لنا كانت قوموا مشاريع تنموية برعاية الكاردينال. شكرا.
أنا المواطن محمود صالح محمد من مواطني منطقة جنوب طوكر. فإجابة على السؤال المطروح، مبدئيا كده أنا أوافق على كل مشاريع التنمية التي سوف تدخل مناطق جنوب طوكر، وأوافق على استثمارات الكاردينال، لكن بعد الجلوس مع معرفة حقوق أصحاب المصلحة، ولا أوافق على المساحة الشاسعة المخصصة للمشروع، لأن هنالك مشاريع أخرى قد تدخل هذه المنطقة، ولكي لا تكون المنطقة حكرا على مستثمر واحد. فمن حيث المبدأ ما عندنا مشكلة على أي مشروع استثماري، لكن هذا المشروع مخصص له مساحات شاسعة جدا جدا، وأتحفظ عن هذه المساحة الشاسعة كونها تكون مخصصة لمشروع واحد فقط، لأن هنالك مشاريع أخرى في المنطقة من تعدين ومن مواني وغاز وغيره. فبعد الجلوس مع المستثمر وإعادة النظر في المساحة الشاسعة ممكن نوافق على مشاريع الكاردينال. شكرا.
خالد محمد حامد خير. أنا طبعا أرفض بشدة المشاريع بتاع الكاردينال، لأنه أنا طموحاتي كزول منطقة، أنا داير مينا، أنا داير مينا عشان الناس تستفيد منها. أنا من استغلال السودان إلى يومنا هذا أنا في تهميش دائم ورا بعض، يعني تجي حكومة وأنا مهمش، تجي حكومة وأنا مهمش. إيش معنى أسيجي الكاردينال عشان يستثمر وما يكون في مينا؟ فلذلك أنا أرفض رفضا باتا إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله. طاهر عثمان محمد من أبناء المنطقة. أنا من الرافدين، لأنه الحوجة لأبناء المنطقة أو الحوجة لسكان المنطقة أكبر من إنه مشاريع استثمارية. الحوجة تعمير وبنى تحتية. الأرض ما محتاجة لاستثمارات، محتاجة لبنى تحتية عشان انت عشان يقدر ذاته البني ادم يتاقل عايش هناك، يتاقلم مع المجتمع. مهمش، تهميش، تهميش منطقه ما بتتوصف، ما بيعالج استثمار. منطقه غنيه بالمناطق السياحيه، غنيه ب من افضل السواحل في البحر الاحمر، ساحل البيقع في منطقة حكيك ممكن تكون فيه مواني مش ميناء، اثنين ثلاثة على الساحل، وفي مفروض تكون فيه ما استثمار عشان أنا يعني يبني لي مدرسة ولا هنا. دي ده شغل بتاع الدولة، الدولة قادرة تسويه. أنا داير استثمار يعمل لي ميناء، يعمل لي مصانع منتجة، ويعمل لي مصانع على أسماك تفيد أهل المنطقة، تكون فيها أيدي عاملة من أبناء المنطقة، بتكون فيها ما داير استثمارات تكون فائدة ربحية لجهة معينة وفائدة مادية لأشخاص معينين في المنطقة، وعلى كده السلام المنطقة ما بتلقى الفائدة المرجوة.
طيب تحية طيبة. بالنسبة لرأيي شنو في مشاريع الكاردينال في المنطقة الجنوبية الخاصة بالبحر الأحمر، I don't not agree، يعني absolutely أنا ما موافق بموضوعية، مش ما موافق ساي. أنا ما ممكن مشروع سمكي زي ده واستزراع سمكي زي ده بيشيل لي مساحة بالمساحة اللي هو مكتوبة في العقد بتاع المحلية، فضل شنو من الساحل يعني. ولا هو الكاردينال عايزنا احنا نكون ضيوف كأبناء منطقة. والشيء اللي أنا مستغرب يعني إنه مفروض المشروع ده يكون رفض من الجميع، يعني the answer only by one way, I do not agree. ده المفروض الناس تقول كده. فكونه انه يعني الكاردينال بعد الاساءات اللي وجهها لنا عبر القناة بتاعته واستضافته لنا السيد أوامنا والمجموعة دي برضو يعني مسألة أخلاقية. يعني احنا برضو تدينا الحقية انه نرفض برضو، لأنه دي برضو قضية عامة وتهم الناس كلها. المفروض الجميع يرفض المشروع ده، لأنه المشروع أصلا هو ما مجدي كمان. يعني احنا بنجي نمسكه نعمل كومبيرنج بينه وبين المواني، المشروع ما مجدي. وانا بفتكر انه المواني افضل بكثير من الاستزراع السمكي اللي هو داري عمله، بحيث انه هو يمسك اكبر مساحه ممكنه، وبعدين لما تجي التعويضات بالنسبه للمواني هو طبعا صاحب النصيب الاكبر، ومن حقه بعد ذاك ياخذ التعويض الاكبر يعني. وطبعا المشروع برمته انا برفضه كابن المنطقه، برفضه شكلا وموضوعا. الباشمهندس احمد السالمي.
لا صلاة سلام على رسول الله. عبد الوهاب صالح من منطقة جنوب توكل دلهيب، خصوص مشروع السيد الكاردينال لعمل استثماري في المنطقة، هو مرفوض لأنه عمل غير مرجو منه لأهل المنطقة، والمنطقة محتاجة لاستثمارات أكبر، ميناء، مصانع، حتى ينمو، حتى تنمي المنطقة ويستفيد منها أبناء المنطقة. وشكرا.
أعزائي المستمعين، دي كانت آراء بعض مواطني منطقة جنوب توكر استطلعتهم راديو دبنجا حول مشروع عقيق الساحلي على البحر الأحمر الذي يعتزم شركة الكاردينال تنفيذه. وشكرا لكم، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.